واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. عليكم السلام ورحمة الله. ذكرنا أمس فيما لو تلف المبيع ولم يجز المالك، لم يجز مسألة البيع الفضولي، بالتالي قلنا في أنه يجوز له أن يرجع على المشتري حتى بشنو؟ حتى بما له ولو منفعة كسكن الدار لها أجرة، فبالتالي للمالك أن يرجع على المشتري حتى بهذه الأمور. وأكثر من ذلك ذكرنا أمس، له أن يرجع على المشتري فيما لو زادت العين زيادة قيمية، زيادة متصلة، وكل ذلك فصلناها أمس. نعم، المشتري على من يرجع؟ هذه المسألة التي سوف نفتحها الآن. المشتري يرجع على البائع حتى بما كما سوف يذكر بعد قليل بما اغترب، يعني بما أغرمه إياه المالك لهذا المشتري، المشتري يرجع على هذا البائع بما اغترب. يعني الآن قبل قليل ذكرنا في أنه حتى المنفعة التي استوفاها منه كأجرة السكنة يرجع فيها المشتري على من؟ على البائع الفضولي. إذن المالك يرجع على المشتري والمشتري يرجع إلى البائع الفضولي فيستوفي حقه كما سوف يقول، ويقول بالنص ويرجع عليه بما اغترم. وبالتالي إن تلف المبيع، يعني المشتري حقه قد تلف مثلا في يد من كان؟ كان في يد البائع الفضولي، فبالتالي تلف. الآن هنا يرجع إليه مطلقا حتى في صورة العلم، حتى مع علمه المشهور والمعروف بكلمات الأعلام، مع علمه كيف يرجع إليه؟ أنا أعرف أنه هو يبيعني فضوليا، وأنا أعرف أنه لا مالك ولا وكيل على المالك، فإن باعني وأنا أعلم أنه فضولي، فأنا عندما سلطته على هذه العين التي اشتراها مني فأنا سلطته عليها، بمعنى رفعت يدي هكذا وجهها، فكأنه أباع، مش كأنه، هكذا حملوها. أنا عندما أبيع الفضولي وأعلم أنه فضولي، ماذا النتيجة؟ النتيجة أنني سلطته على مالي، فإذا كنت قد سلطته على مالي يعني سلطته عليه ولو على نحو أن يكلفه، أجزت له، أبحت له، بتسميها إباحة، بتسميها إجازة، كيفما شئت سميها. فالمشهور والأشهر يقول لا، هنا لا يرجع المشتري على البائع، وإن ألزمنا وأرجعنا المالك على المشتري، المشتري لا يرجع للبائع. البائع هنا ماذا؟ البائع هنا ممكن له أن ينفذ من القضية لو تلف المال في يده. نعم، لو لم يتلف العين باقية، هي ملك من؟ ملك المشتري. الكلام فيما لو تلفت العين بيد البائع الفضولي، المشهور في كلماتهم لا يرجع حتى لو كانت العين باقية. الآن هذا لعله تساهل بالعبارة، تسامح بالعبارة، لكن مع علمه وتلفات هنا يقولون لا يرجع المشتري على البائع. المشتري نعم، الآن هو قبض وسلم، يعني أخذ مال المالك أو البائع عندما يعني المالك، أو مثلا البائع الفضول اشتراها من المالك أخذها، والمشتري ماذا فعل؟ أخذ، يعني المشتري أخذ الثمن، البائع مثلا العين ذهبت إلى المشتري، والمشتري مثلا يعني البائع دفع فقبض لأخر. نحن طبعا لابد أن نتصور شيخ على المسألة ولو في أنه عين مقابل عين، يعني لو باع الفضولي الثوب بسيف أو البقرة مثلا بالفرس، فهنا المشتري قبض بالتالي، والبائع أخذ عن المالك والمالك لم يجز وتلفت العين، هنا نتصور المسألة. فهنا قلنا المالك يرجع على المشتري لأنه هو الذي أخذ عينه، والمشتري على من يرجع؟ يرجع على البائع، إن كان الفرس موجود إن كانت البقرة موجودة فبها ونعمة. المشكل فيما لو تلفت المسألة. هنا قالوا المشتري إذا كان يعلم أن هذا فضولي، يعني لا مالك ولا حتى وكيل عن المالك، فبالتالي هنا يقولون هو مع علمه بأن البائع فضولي، إذا هذا شخص أنت صمت مالك على يده وتحت يده فيتصرف فيه بما يشاء. فنأتي ونقول بعد أن رجع المالك عليك أنت ترجع على البائع، ما أنت تعرفه أنه ليس بائعا، فأنت المشكلة لابد أن تعزها مع المالك مباشرة، فالمالك أخذ منك وأنت ضمنت له، لكن البائع الفضولي أنت سلطته عليه، هكذا يقول. لكن يقول الشهيد
إذا شرطه في العقد، إذا قال له مثلا هذا البيع فضولي وظهر المالك
أحسن، المؤمنون عند شروطه تعبدنا هذا، لكن نحن هذا لا نقبله، حتى الشهيد الثاني لا يقبله، والشهيد الأول صرح فيه في أنه لا يقبل، يقول بعد قليل وهو بعيد بعدا، وهو بعيد مع توقع الإجازة. أنا عندما كمشتري اشتريت من البائع الفضولي، أنا صحيح لا أعلم أنه لا مالك ولا وكيل، لكن أنا اشتريت على أنه يحصل لي الإذن والإجازة، أنا أعرف مع توقعي الإجازة منه أنا لم أصمته على العين بشكل مطلق، هم يقولون أباح له المال. وإلا أنتم تعرفون هذه المسألة فيها على القول مع العلم فيها لازم فاسد بين واضح. شو هو اللازم الفاسد البين؟ البائع المشتري يحق له أن يتصرف في المبيع، هل تعقلون كأنكم؟ إذا قلتم أن المشتري لا يرجع على البائع كما قال المشهور، لازمهما معناه
أنا بائع يستطيع أن يتصرف،
والله هلأ بيأخذ كتابك وبيعه بيع فضولي ما أخذه من المشتري أتصرف فيه، هذا معناته أن تقول أن المشتري لا يرجع إلى البائع، هذا معناته هذا اللازم الفاسد البين الواضح فساده، بل لا يلتزم به أحد شفع عليه. عرفت اللازم الفاسد ما هو؟ لو قلنا أن المشتري لا يرجع على البائع معناها أن البائع الفضولي يستطيع أن يتصرف كيف ما شاء في المبيع، هذا يقول به أحد الآن أنت تخرجها بعناوين ثانوية، الآن فقط نتكلم، أنت بعني الآن، بعني أو أنا أبيعك كبائع أنا، أو بعتني ملكة شيء تستطيع أو بعته ولو فضوليا أن تتصرف بالمثمن الذي تقبضه كيفما شئت، لأنني أنا كمشتري لا أستطيع أن أرجع إليك، هكذا يقول المشهور. لا يرجع مع علمه، طبعا مع عدم علمه مسلمين أنه يرجع المشتري إلى من؟ إلى البائع الفضولي، لكن مع علمه لازمها أن المشتري عندما يعني لازم قول أن المشتري لا يرجع على البائع الفضولي أن يتصرف في العين في المثمن، صحيح؟ هذا لازم لا يقول من أحد، لذلك أبرز دليل سوف يستدل فيه الشهيد الثاني على ذلك وهذا هو هذا اللازم الفاسد البين الواضح. حد عنده محارم وسط الماء على الكتاب بلقين ماء على الطاولة بس أنا عزبك شيخ روح الله.
وأنه بيع الفضولي على نفسه وأصله مجاز،
بيعا
ليس ممنوع يعني مجرد
هو لا الآن عندما يضع يده على المثمن البائع الفضولي أصبح أمين. فبالتالي الآن طبعا أنا أقول أمين لكن مثلا يقولون يد الأمين لا تضمن إلا مع التفريط والإفراط. الآن هنا ننزلها منزلة يد أمينة على العين، إن لم يكن هناك تفريط منه فلا يرجع عليه المشتري. الآن هذا بحث يعني إذا نزلنا أنه، لكن ما نقوله في أنه تصرف وتسلط على مال فضلا فهو لم يعطيه إياه كما صورونا المسألة. المشتري وضع مثمنه عند البائع هكذا، لا وضعها بقيد أن أن البائع يأتي بإجازة، اسمه فضولي.
إضافة ذلك أنه يعني هذه المعاملة مجاز
هو مش مجاز كيف يعني أن يقوم بها، هذه أمور عرفية والشرع لن يردع عنها. أما أنه يعني معنى يحث عليها لم تأتي أوامر لا على نحو الاستحباب ولا على نحو الوجوب، هذا أمر مباح لكن ما يقوم به لا يلزم أي طرف، لا يلزم البائع المالك أصلا. يعني يقوم بعمل الآن يبيع أصلا لا يستطيع أن يضع يده على العين، لذلك يسمونه كما سميناه أمس كالغاصب. فهمتم العبارة؟ مثلا أبيعك مثلا سيارة الشيخ، سيارة الشيخ تحت يده، يعني هذه معاملة يعني اسمها فضولية، بحيث أنه لعل المالك فرصة يستفيد من هذه الفرصة فيما بعد لعلها ترخص الأسعار مثلا. لكن أنه يأتي بالسيارة وهو لا يرضى ويسلمها للمشتري طبعا 100% هنا بعد لا نقول كالغاصب، نقول غاصب. يعني أنت ما تريد أن تتفضل به هذه المسألة، لا يأتي الشرع فيقول هذه المعاملة الفضولية أنا أحث عليها، لا يوجد لا على نحو الوجوب ولا على نحو الاستحباب. فضلا يعني إذا قلنا أنه لا يوجد استحباب في المغام من باب أولى لا يوجد وجوب. تأتي المسألة ضمن الأمور المباحة، يعني الأمور التي لم يردع عنها الشرع لأنها لا يوجد لها لوازم فاسدة ظاهرة، لأنه قيدها ضمن ضوابط من أبرزها تحصيل الإجازة. فبالتالي تحصيل الإجازة من هنا هو عندما سلمه المثمن المشتري للبائع سلمه عليه على أن يأتي له بإجازة من المالك على الثمن الذي قبضه. فبالتالي هنا تأتي القضية، فهنا المالك لم يجز، المالك رجع على المشتري، ولكن المشتري هنا يقول لا يرجع على البائع الفضولي لأنه وصلته على عينين. هذه خلاصة المسألة التي سوف نتعرض لها.
وإن تلفا قيلا، والقائل به الأكثر حتى العلامة في التذكرة ادعى الإجماع لا رجوع به مع العلم.
نحن كل كلامنا وين؟ مع العلم. يعني هو يعلم أن هذا بائع فضولي وأنا أعرف أنه لا مالك ولا وكيل عن المالك، فبالتالي أنا أذنت له في أن يتصرف في هذه العين.
هذا توجيه لكلام المشهور، قال بكونه غير مالك ولا وكيل. يعلم المشتري ألا يعلم؟ قد يكون يعلم وقد لا يعلم، لكن ما نتكلم عنه في صورة العلم ماذا توجهونها؟ قالوا المشهور عندما يكون عالما هو قد أذن في أن يتصرف في ماله، فكيف يرجع عليه بعدما تلف؟ لأنه من هو لأنه؟ لأن المشتري أحسنت سلطه على إتلافه، على سلط البائع، هكذا يكون فاعل سلط، لأن المشتري سلط البائع على إتلافه.
كيف يعني على إتلافه؟ مش إنه على إتلافه أنه روح إتلفه، سلطه عليه على العين ولو وصل إلى الإتلاف، هيك معنى. أما لو سلطه عليه وقال له أتلفه 100% هذا كلام واضح في عدم الضمان.
قال مع علمه بعدم استحقاقه له،
يعلم البائع لا يستحق هذه العين، فكيف سلطه عليه؟ إذن أذن له بالتصرف، هكذا وجه المشهور.
حفظت العبارة، مع علمه على من؟ المشتري، بعدم استحقاقه، بعدم استحقاق من؟ استحقاق البائع. البائع لا يستحق له لهذا الثمن. لماذا لا يعلم أنه لا يستحق؟ لأنه يعلم أنه لا مالك ولا وكيل عن المالك، فكيف هو يتسلط على العين؟ إذن أنت عندما تعلم ذلك إذن تتحمل مسؤولية تلفه، فكيف لا ترجع عليه على البائع الفضولي؟ فيكون بمنزلة الإباحة. هذا جل وأهم ما يمكن توجيه كلام المشهور فيه. أبحت أنت له، أبحته ولو على نحو أنه يتلفه. تذكر مسألة المعاطاة، حملناها على أنها إباحة إذا اشترطنا الإنشاء الضرب، وبالتالي هذا ليس بايع، فبالتالي هنا سلم استلم. لكن هنا المشكلة في أن البائع لم يستلم لنفسه، استلم للمالك. فبالتالي هنا عندما نأتي ونقول المشتري يرجع، يا عفوا كما قال المشهور سلطه عليه، سلطه لا عليه، سلطه سلط المالك، فأتي أنت بإجازة أو سلمه للمالك. فبالتالي يعلم. طبعا أنا إشكال كبير على المشهور في أنه كيف تقولون بأنه سلطه عليه وهو لم يسلطه عليه بشكل مطلق. قال له اذهب، هذا المعرفة الفضولية، بقرينة الفضولية، يعني من حق الله إحنا فينا نستفيد دليل، من حق لفظ الفضولية ويعني حشري من قبله على أن يأتي بإذن من المالك. فأنا عندما مشتري سلطته على المثمن، أنا سلطته على أن يأتي لي بإجازة، فلم أسلطه عليه على أن يتلفه كما قال المشهور. هي عبارة على أن يتلفه لإتلافه على إتلافه، هذا هو الكلام. لأن مشكلاتنا مع المشهور في هذه العبارة.
بل ظاهر كلامهم عدم الرجوع به مطلقا حتى لو كانت العين موجودة.
هذا بعيد، يعني بعيد جدا جدا. شو يعني؟ يعني أنت سلطت على البائع الفضولي على هذا المثمن، يعني أنت ماذا؟ أنت حتى لا يمكن لك أن ترجع إليه مع أنه لا مالك. نحن بالفضولي شو أسسنا؟ أسسنا أن الثمن والمثمن ما زال في ضمن ملك مالكه قبل أن ينتقل، يحتاج إلى إجازة. فبالتالي هنا يقول المشهود حتى لو بقيت العين موجودة المشتري لا يرجع على البائع. هذا صعب جدا وبعيد، نحن نناقش فيما لو تلفت العين.
يقول المشهور بل ظاهر، أو عفوا الشهيد الثاني يقول عن المشهور بل ظاهر كلامهم عدم الرجوع به مطلقا. شو قصده مطلقا؟ شق عليه،
كان الثمن باقي أو لم يكن،
حتى لو كان باقيا. تصور بعد العين بيده بنقول له للمشتري ما إلكش بالحق ترجع عينك، عجيب، وهي له. لما ذكرناه من الوجه، حتى هو شو بيقول بيبرر للمشهور،
حتى لو كانت العين باقية لا يرجع. لماذا؟ لما ذكرناه من الوجه. ما هو الوجه؟ أنه أباحه على إتلافه. لكن وين المرض؟ ليش ملك البائع بحيث أن المشتري لا يرجع إليه والعين موجودة؟
صعب جدا جدا.
وهنا كان كلامي أنه هذا التسليط، هذا وجه التسليط، كيف إذا كان المعاملة مأذونة من قبل الشارع من المباحات، فلم يردع ولم يمنع
شر
من هذه المعاملة.
ألا سوف نرد عليك فنقول لك عندما المشتري أباح قلنا لم يبحه على الإتلاف، بل أباحه بعبارة واضحة، اذهب وأتي لي بإجازة، اسمه فضولية. هكذا سوف يدافع الشهيد الثاني والمحقق الكراكي وغيره من الأعلام الذين ذهبوا إلى أنه لا يرجع. بقية العين، لم تبقى العين، علم لم يعلم، يرجع المشتري إلى البائع الفضولي كما يرجع المالك على المشتري.
يا شيخ علي أنا أقول أنا عندما كمشتري سلطت البائع الفضولي على مالي، أنا لم أسلطه عليه على إتلافه، هذه من باب المصادرة المشهورة ذكروها. نعم هم تمثلوا بعبارة رنانة علمه أنه لا بائع ولا وكيل، لكن ليس كل من ليس ببائع ولا وكيل أنت تصرفه تصلطه عليه، أنت تصلطه عليه فانتظر الإجازة، يعني صلطته عليه بشرط الإجازة، إذا حتى لعبد تفضل فيه في شرط هنا يقصر ضمنه، والمؤمنون عند شروطهم تشمل حتى الشروط الضمنية، مثل لما مثلا أنت تتزوج امرأة فيش بلك ما بدي أغسل لك ثيابك، فشروط ضمنية داخل بالعقود. يعني الآن إذا هي صرح بالعقد فبدها تصريح
وما في تعارض واضح،
وهناك نفس الكلام في الفضولية ما تتذكر تتفضل به خلاف المعروف المتعاهد اسمه فضولي على أنه ينتظر إجازة، هذا المتعاهد والمعروف، يعني المتعاهد والمعروف على أنه يسلطه على العين ائت لي إجازة من المالك، حصل لي إجازة، يعني أنا لا أبيح لك هذا المال على إطلاقه وعلى دائرة الواسعة من دون قيود، لا في قيد واضح واضح وقرينتها لبية فيها داخلها أنه إذا بأتي بإجازة،
مثلما كان ذلك يعني اشتراط الإجازة أيضا كونه في يده
سلام الله
كون المال في يد هذا الطالب حتى مع العلم عندك ليس ماله لكن هو في يده، فبقدر المتيقن أن هناك حيازة بشكل ما
أحسن جاء الشارع، فكما حمله مسؤولية مال المالك هو لابد أن نفتح له بحبوحة أيضا نجعل له مخرج كما جعلنا للمالك مخرج، ما الشارع كما يحتاط في أموال المالك كذلك المشتري هو أيضا من الذين يملكون، خصوصا تتذكر مطلب نحن ذكرناه جدا مهم، هي عبارة بائع ومشتري هي على نحو الغالبية، وإلا بالدقة أنا عندي مال وأنت عندك مال، أنا أريد أن أضع المال تحت يدك وأنت تريد أن تضع المال تحت يدي، فأي خصوصية لكون المالك أخطر من المشتري بحيث أنني أنا أحافظ على حق المالك أكثر مما أحافظ على حق المشتري، تذكر مرة ذكرنا مسألة لتساوي ما في الإضافة، عشان ذكرنا مطلب أساسي شغالي هذا في مطلب بائع مشتري، من قال أن البائع هو الأهم؟ مثل ما أنا بنقل عين مالي لكيسك أنت تنقل عين مالك لكيسي، فالمفاضلة في وجه أن تكون حالتك أهم وأخطر، واتفقنا على أن المالك يرجع على المشتري، عجيب يعني في شيء خلاف المستأنس فيه عندما نقول أن المشتري لا يرجع على البائع، خلاف التعقل، إلا إذا شخص لهذه الدرجة يستهين بماله فيبيعها كسروا طبشوا أكلفوا إلى أخي المفهم، هكذا يقول المشهور هو أباحه على إتلافه، كأنه قال اذهبوا أكلفوا مالي، هل يقولها لا أحد عاقل يقولها، شفتم؟ فكما أن هكذا نريد نضيف ولو أنت أضف، كما أن الشارع المقدس اهتم بمال المالك لابد أن يهتم بنفس الرتبة بمال المشتري، فكيف نقول له لا تتلف؟ لا، حتى لو كان عالما نحن نقول علمه في المقام لأن هناك ينتظر إجازة، لأنه كان يعلم وينتظر إجازة، فنقول له أنت عظم الله أجرك تحمل مسؤولية هذا الفعل الذي فعلته، لا، فكذلك نقول هنا المشتري يرجع إلى البائع، فلتكن المسألة من يتحمل كامل المسؤولية من حشر أنفه وأصبح فضوليا وهو البائع، هنا نحن لا ندور مدار البائع الفضولي، يعني الآن نحن كل الفتوى التي ذكرناها أمس وما نذكرها اليوم ندور مدار ماذا؟ الثمن والمثمن بحيث نحافظ على مالك المال الفضولي يتحمل المسؤولية هنا، فليرجع إليه المشتري عند رجوع المالك إليه، هذه خلاصة المسألة لا تحتاج إلى إطالة أكثر، وهو مع بقاء العين في غاية البعد، صور العين نحن وين عملنا ايش؟ تلفت العين. هم اكثر ظاهر كلامهم حتى مع وجود العين لا يرجع المشتري. قال ومع تلفه بعيد. لا هو يقول وهو بعيد مع توقع الإجازة. شو وهو؟ وهو يعني لا رجوع به مع العلم. رجع لعبارة الشهد الأول، يعني هو عبارة الشهد الأول رجع فيها لاش عبارة الشهد الأول. الشهد الأول يقول لا رجوع به مع العلم، هذا كلام المشهور لأنه قال قيل، وهذا القيل بعيد مع توقع الإجازة. أنا كمشتري عندما أبحت أن يتصرف في المال، أنتم تقولون هكذا، لكن أتوقع إجازة، أنتظر إجازة وهكذا، لأنه حينئذ لم يبح له مطلقا كما ادعاه المشهور، بل دفعه إلى البائع متوقعا فيه شنو؟ الإجازة، لكونه عوضا عن المبيع فيكون مضمونا له. بعد أكثر من ذلك فعندنا دليل آخر، ولتصرف البائع فيه تصرفا ممنوعا منه. تذكر شو قلنا بشوي؟
إن البائع عندما الفضول عندما يضع يده على العين هل يجوز له أن يتصرف فيها؟ لا يجوز. لذلك قلنا لو قلنا بأن المشتري لا يرجع على البائع لازمه الفاسد ما هو؟ أن يتصرف البائع بالعين متى وكيف ما شاء، لا يرجع عليه بعد المشتري.
لذلك هنا يقول ولتصرف البائع فيه تصرفا ممنوعا منه فإذا يضمن، قال فيكون مضمونا عليه. أما مع بقاء العين فهو عين مال المشتري. أما بيقوله حتى لو بقيت العين لا يرجع، هو ماله كيف لا يرجع عليه؟ ماله. هي طلعت معي مثل سيد منير هيك اللي يشد لنا فيها. الله يحفظ حبيبي. واما مع بقائه فهو عين مال المشتري، عين ماله، عين مال المشتري. كيف تقولون لا يرجع عليه ومع تسليم الإباحة؟ خي أنا أباحت،
خي روح نحن نسلم أنها إباحة، بس الإباحة بتخلينا ذكر مثلا فيش دليل على الملك. الإباحة أقصى ما استفدناها في المعاطات شو الإذن في التصرف، فلي من 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 الأمور واللوازم الواضحة التي استدلينا فيها في المعاطات أنه يجوز له أن يرجع متى شاء. ماله
عجيب. قال ومع تسليم الإباحة، لو سلمنا مع تسليم الإباحة، يا أخي نحن نسلم أن المشتري أباح للبائع الفضول أن يتصرف في ماله، هذا الإباحة يصبح المال ملكه؟ فإن الشيء اسمه يصبح ملكه، ما فعلنا أصلا بالفقه ما يدل على ذلك. فيكون القول بجواز الرجوع به مطلقا قويا.
شو يعني مطلقا؟ فيك تدخل فيها علمه وجهله، في تدخل فيها تلفه وبقاؤه للعين، تلف العين وبقاء العين، في تدخل فيها شنو؟ عالما بفضوليته ولم يعلم بفضوليته. على كل حال يرجع المشتري على من؟
على البائع الفضولي. قال وإن كان نادرا، القول النادر يعني بالنهاية حتى لو خالف فيه المشهور. نعم ائتوا لنا، كذا يقول الشهيد الثاني، اجمع في المقام، وأنا أقول لكم لا يوجد في اجمع، والدليل عندي المحقق الكركي في مقاصده صرح بما أصرحني به أنا به، فكيف تدعون الاجمع في المقام؟ وإن كان نادرا إن لم يثبت الاجمع على خلافه، والواقع خلافه. من قال أن هناك اجمع والدليل؟ فقد ذهب، لاحظ كيف نسف الشهيد الثاني للاجمع، فقد ذهب المحقق في مقاصدي في جامع مقاصدي إلى ماذا؟ إلى الرجوع به مطلقا. فكيف تدعون الإجماع؟ إذن الإجماع هنا لا يمكن أن يحتاج به. أكثر من ذلك، وكيف يجتمع تحريم تصرف البائع فيه؟ لحظة
أنا البائع الفضولي حرام أن تتصرف في هذه العين، كيف يجتمع مع ماذا؟ المشتري لا ترجع إليه، حرام هيك بالنسبة للبائع مش للبائع الفضولي، حرام تتصرف بالعين بس المشتري ممنوع ترجع، شو بعد إلى ثمرة حرمة؟ حرام أنت كل آثار الحرمة الآن تضمن ثمن ومثمن المبيع المشتري، فتأتي وتقول المشتري لا يرجع إليه. عجيب. وحرام حرام، هذه العبارة السطر الأخير أو عندي، وكيف يجتمع تحريم تصرف البائع، طبعا قصدنا هنا من البائع؟ فضولي، حرام يتصرف في هذا الثمن مع عدم رجوع، كيف بيجتمعوا؟ ولا يرجع مع عدم رجوع المشتري به في حال
يعني مع تلف العين،
مع بقاء العين
بعيد جدا كما قال
مع بقاء العين، تفتم الإشكالية الكبرى، العين موجودة تحت يد البائع الفضولي، ونجي من له المشتري ممنوع ترجع، ونحن كنا عم نرتب الآثار وأجمع الأعلام على أن المالك يرجع على المشتري. نعم الفئة واضح، ميل إلى البائع ولا وجه لهذا الميل أصلا، خصوصا مع التساوي في النقل والانتقال. ما هذا أبو كيس وضعت أبو كيس بتعجرنا الذي درجنا عليه، فإنه حينئذ لا محالة، لا محالة غاصب، هذه لا تعمل عمل، إن لا محالة غاصب. محالة شو تعبوها؟ مش منصوبها، وإن كانت تنصب الأول وترفع الثاني، لا محالة مبني على الفاتح في محل نصب، لأنها مفردة لا شبيهة بالمضاف ولا مضافة. آكلون تعبير للمال بالباطل، ولا فرق في هذا الحكم بين الغاصب محضا والبائع فضوليا مع عدم إجازة المالك. فبالتالي هنا
مثل الغاصب، شو بنقول للغاصب؟ ضعوا مكان عبارة البائع الفضولي شخص المال، حط كلمة الغاصب. القاسم المشترك بينهما ما هو؟ حرمة التصرف، كما أن الغاصب يحرم عليه التصرف، أيضا البائع الفضولي يحرم عليه التصرف المثمن، يحرم إلا أن يأتي بماذا؟ بإجازة. فبالتالي هنا عندما نقول له لا ترجع أيها المشتري إليه، يعني تصرف فيه، وهذا لا يقول به أحد.
هذه خلاصة الفكرة الأولى. الفكرة الثانية التي يريد أن يرتب عليها من درس الدرس الماضي، عندما قلنا أن المالك يرجع على المشتري بكل ما اغترم به المشتري، للمالك يرجع به إلى من؟ يعني المشتري إلى من يرجع؟ يرجع أيضا إلى البائع. لذلك قال وعقب ويرجع بما اغترم،
اغترمه على من؟ يبقى ترجع العبارة شغالة بما اغترم للمشتري لمن؟ للمالك. أحسن،
يعني هنا يرجع المشتري، مش بس بنقول له أنت تضمن لو تلفت العين، حتى لو تلفت العين مع الزيادة، أنت مش بس بتتلف العين أيضا والزيادة، وما اغترمه المشتري للمالك
دفع له أجرة، راح سكن بغير بالبيت المشتري، إجا المالك قال له أنا ما أجر كم يوم أعادت؟ يومين. عنا نحن السويت عنا باليوم $20 بيدفع $40 مثل الشاطئ،
فبيأخذ من المالك من المشتري، فالمشتري حتى بما اغترمه للمالك يرجع به إلى من؟ إلى البائع، إلى البائع الفضولي. قال ويرجع المشتري على البائع بما اغترم للمالك حتى بزيادة القيمة على الثمن لو تلفت العين، لو تلفت العين وقد زادت قبل أن تلف
يرجع أيضا بالزيادة،
فيرجع بها عليه. من هو بها؟ يعني يرجع البائع، عفوا يرجع بها عليه، يعني هنا المشتري يرجع فيها على البائع الفضولي كما رجع المالك عليه على الأقوى حتى بالزيادة. لنحن أفرينا فيها الإيمان أن المالك يستطيع أن يرجع بهذه الزيادة على المشتري وهو يرجع عليه على الأقوى. لدخوله تأتي المسألة غدا، والحمد لله رب العالمين.
هذه لأنه بدأ تفصيل شوي زائد، غدا نتكلم عنها. إيه شيخ علي أسمع.
أقول هذا المحقق عنوانه أن المغازل عنوانه بما
سمحه. السلام رحمة الله معك فيه.
هذه النتيجة بالأسباب الإخبارية أن المغازل في هذا الجو يعني هو وقع.
بمجرد أن يقول الشارع حرام أن يتصرف معناه غاصب.
إيه. ولا إيه.
فبالتالي كيف تقول للمشتري لا ترجع إليه وتحكم بحرمة أن يتصرف في المال؟ عجيب، ما مجتمع. نحن في بعض المواضع عندما نأذن له بالتصرف نرجع إليه، فكيف إذا حكمنا عليه بحرمة التصرف؟ أنا عندما أضع عندك مثلا أمانة وأنت فرطت بها، أجاز الشارع أن تتصرف بها وضمنك وجعلك ضامنا مع تفريطك، هنا البيع الفضولي البائع الفضولي نقول له حرام أن تتصرف لكن لا تضمن. عجيب. في المواضع الكثيرة التي أجاز فيها الشارع وأضمن من أجاز أن يتصرف، نأتي ونقول في الموضع الذي لا يجوز له التصرف لا يضمن. جدا لا يجتمعان. فضل فضل شكرا.
فهو صاحب القول الأول أنهم فقط يعتمدون على قاعدة من الواحد الاقرار بسوء الاختيار للمشتري إذا باع مثل هذا الوضع.
نحن قلنا إذا أردنا أن نجعلها في هذه الدائرة التي تتفضل بها، هذا إذا كان يعلم هذا الأمر وأوصله الأمر إلى الاضطرار، لكن هو لم يكن في حالة اضطرار، هو انتظر بخلفية فقهية من الشارع المقدس أنه قال له سوف نحصل لك إجازة.
وهنا ما قلت أنه على إطلاق المبارك ولم يعتبر، لم يتعرض هو بما هو مجموع الشارع. يعني المشتري لما باع لما اشترى هذا الشيء اشترى باعتبار أنه مجاز، فكيف نأتي ونحمل عليه ما لا يستحقه؟
من هو البائع؟
إذا رجع مثلا المالك إلى المشتري بما اشتراه من البائع الفضولي، كيف نحمل على المشتري أكثر؟ يعني أن الحق للمالك، في يعني حق يستحق المالك أن يأخذ من المشتري، من بعد نقول أن للمشتري ليس له حق يرجع هذا.
أحسن.
فإن نحمل عليه بما أنه اعترض على نفسه بما هو شرعا مباح.
فبالتالي
بقيل أنه مع علمه يعلم واعترض على نفسه فيأتي عليه ويرد أنه أقدم لنفسه على ما يعني سوء الاختيار، الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار.
لكن جيد، نحن نسلم بكل ما توجه به وتريد أن تقترب من المشهور، ماك مشكل سلم، بس كيف تدافع عن فكرة حرام أن يتصرف ولا يضمن؟
هنا ليس هناك يعني طريق سوى نسميها
حرام أن يتصرف.
إيه حرام أن يتصرف من بعد؟ لا لا.
وكيف إذا أتلف العين تقول له لا ترجع؟ بل إذا بقيت العين لا يرجع إليها صاحبها. عجيب، عمل فيها صعبة، هذه أصعب نقطة. نعم ما تتفضل به أنت أيها المشتري، يعني أنت حالتك تختلف عن المالك، المالك أصلا لم ينشئ شيئا، أنت أنشأت مع علمك يعني في شيء ما، لكن مع ذلك هو ينتظر الإجازة. انتظاره للإجازة ليس معناه أن نستهين بماله. القدر المتوقع الشيخ علي في أن البائع الفضولي هو المحور والسنتر في الفضولية، صح؟ فبالتالي هو الذي لابد أن يتحمل المسؤولية، وهذا هو قول الشهيد.
من قال بالقول الأول أنه لا يستحق، رغم ذلك فقط بقرينة علمه فلا يستحق له مطلقا.
نحن نقول علمه ليس على نحو الإطلاق، هو علمه بقرينة كبيرة اعتمد عليها ينتظر إجازة.
لم يروا هذه الجهات المختلفة أيضا هؤلاء أصحاب الإطلاق على المبيع أطلق لا على الجوال
هل الآن حملوها على الإباحة؟ الإباحة على أنه لو أتلفه أباحه ولو على يعلم، وأخذوا العلم لدرجة أنه هو يريد كأنه يريد أن يتلف ماله، هذا بعيد جدا. لكن ما يمكن أن نقول له كيف يجتمع، هذا السؤال سأله الشهيد. المشهور ليس دائما كل مشهور حتى مع التفاتهم إلى هذه اللوازم نقول أنه يمكن أن لابد أن نسلم له، يعني بالنهاية المشهور له رأيه وكل له يدعم رأيه، لكن يبقى المقام كيف نجيب على هذا السؤال. حرام البائع أن يتصرف ومع ذلك لا يرجع إليه المشتري، والحمد لله رب العالمين.